مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء يتجدد دائما بكل خير مع برنامجكم كشف حساب. في كشف حساب زي ما تعودنا بنكشف الحقائق، بنكشف قضايا هامة تهم كل مواطن في هذه البلد الآمن بإذن الله تعالى. النهاردة هنستمر في قضية كبيرة طرحناها لعل الحلقة قبل الماضية، وهي أموال مصر المنهوبة. نطرح هذه القضية ونكشف عن هذا الفساد، ولكن الحساب في الدنيا يكون بيد العدالة، القضاء المصري الشامخ الذي نثق جميعا في هذا القضاء الذي دائما بفضل من الله سبحانه وتعالى تكون أحكامه رادعة لكل معتد على مصر وشعب مصر، سواء كانت أموال مصر أو أراضي مصر أو حقوق أي واحد من الشعب المصري. أسعد أن يكون معي في هذه الحلقة في الاستوديو ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور كمال القاضي، أستاذ الإعلام بجامعة حلوان. أهلا دكتور معنا في كشف حساب.
أهلا بك
دكتور. ونحن في هذه الحلقة من كشف حساب نكشف الغطاء عن قضية، قضية الأموال المنهوبة في مصر. لا نتحدث عن حجم هذه الثروات التي تجاوزت مئات المليارات، ولكن نتحدث عن عودة هذه المليارات، وفي الأصل كيف نما في مصر هذا الحجم الكبير من الفساد الذي أوصل هؤلاء المفسدين في الأرض، المفسدين في مصر، أن يكونوا من ناهبي ثروات مصر وشعب مصر. تشخص القضية دي يا دكتور وتلخصها.
التشخيص يبدأ بتحديد الأسباب والعوامل التي أدت إلى ما وصلنا إليه من حجم هذا الفساد الذي رأينا بعضا منه، لأنني أعتقد أن البعض الآخر لم يتكشف بعد. أولى هذه العوامل الانفراد بالسلطة، ثاني هذه العوامل انطلاق وطلاقة واستمرار السلطة بأسلوب غير مسبوق في أي دولة. العامل الثالث ما قيل عنه تهذبا زواج رأس المال بالسلطة. أبدأ بدي لأن يعني قد يكون فيها شيء من الفكاهة. أنا بقول ده يعني قول مهذب، هو ليس زواج، ده هي علاقة زنا محرمة تدخل في إطار، آسف لكلمة، الدعارة السياسية. هو ليس زواج، يا ليته كان زواجا على سنة الله ورسوله، هي كانت علاقة محرمة فأثمرت هذا الفساد الهائل. عندما تقترن السلطة برأس المال لابد أن يحدث ما حدث. رجل أعمال تعامل في داخل الحزب الوطني بمنطق احتكار، كما كان يحتكر الحديد فهو يحتكر مقاعد مجلس الشعب.
بمنطق الاحتكار، هو عندنا في الفلاحين بيقولوا دايما يعني ادوا القط مفتاح الكرار.
بالضبط. فلسفته في الحياة احتكار سلعة ما علشان يكسب مكسب مشكوك انه حلال. الاحتكار حتى في الدول الاجنبية الاحتكار له قوانين ترفضه.
نفس المنطق يرفض هذا،
نفس
هذا
المنطق الذي تربى فيه وعاش فيه انتقل به بعقله وثقافته واخلاقياته عندما تولى امانة التنظيم في الحزب الوطني، فاراد ان يحتكر مقاعد مجلس الشعب وتعامل مع المصريين كأسياخ الحديد. وكان يعني مصيره
بوضوح، احنا بنتكلم عن احمد عز الذي اشترى مصنع الدخيلة او نهب مصنع الدخيلة،
تعبير التاني صح. فكان نصيبه ان يقف خلف الحديد، وزي ما حضرتك قلت هو نهب، ما اشتراش المصنع. لما انا وحضرتك بنخش في مشروع بنشتري، بنطلع المحفظة او دفتر الشيكات.
بس حضرتك دكتور، هل تعيب عليه على الناهب ام من مكن له ان ينهب؟
الاثنين معا. مثل الرشوة، الراشي والمتشي
والرائش،
الاثنين معا. السبب الاول الانفراد بالسلطة. الانفراد بالسلطة يؤدي الى غرور السلطة ثم استبداد السلطة، ده شيء معروف في علم النفس وفي السياسة. عندما تطلق السلطة وتنفرد بالسلطة في غالب الأحوال غرور السلطة ثم استبداد السلطة. أنا كنت من المؤيدين لتغيير الدستور في الجزئية أن رئيس الجمهورية أتولى مدتين، بل بالعكس أنا كنت أتمنى أن تكون مدة واحدة. لماذا مدتين؟
ما هي مدة واحدة يا دكتور، هي مدة واحدة 4 سنوات ويجوز له الترشح لمرة أخرى. الشعب والله لو شايف أنه هو كان إنسان صالح وكويس في 4 سنين اللي فاتهم يبقى على الشعب أنه هينتخبه.
هي مصر ينقصها كفاءات، مصر فيها كفاءات كثيرة، يكفي مرة واحدة.
إنما 30 سنة يا دكتور ده كانت كارثة.
تؤدي، لازم تؤدي بالضرورة إلى ما حدث. وهنا الدائرة التي كانت تحيطه برئيس الجمهورية بدأ الفساد منها وانتهى إليه، كان محاصرا بدائرة من الفساد من كل النواحي دون ذكر أسماء، يعني من كل دائرة مطبقة عليه. كان لابد أن يحدث ما حدث، لذلك السرقة كانت بنوع من الجرأة. كان في سرقات في العصور السابقة، لكن يجوز أن نقول أنها كانت سرقات في الخفاء أو على استحياء. هذا الفساد الذي رأيناه، أسف اللفظ اللي عاوز أقوله، كان بفجر، كان فسادا غاشما لا يعبأ لا يعبأ بأي شيء ولا يعنيه أي شيء. الحزب حزبهم، مجلس الشعب مجلسهم، الحكومة حكومتهم، يبقى البلد بلدهم، يبقى احنا كمان تبعهم، الشعب بتاعهم. يعني امر
والله، يعني ده كمان كلام الناس. يمكن حضرتك يعني بعد دقائق قليلة ان شاء الله هنستمع ونشاهد تقرير ونرى اراء الناس في هذا الكلام الذي تقوله سيادتك حول هذا الفساد وهؤلاء الرموز وكيف استفحلوا في مصر ونشروا الفساد، لأنهم لم يكونوا فاسدين بل أيضا كانوا مفسدين. يعني دكتور، إذا كان هذا هو التشخيص، فكيف ترى ما تم حيال هؤلاء من جانب الكسب غير المشروع وبعض القضايا التي أحيلت إلى النائب العام، وبعضها أحيل من النائب العام إلى الجنايات، و15 يوم في 15 يوم في 45 يوم حبس احتياطي، هؤلاء الرموز؟ ويعني يمكن دعنا في سؤال آخر نتحدث عن الإفراج المؤقت عنهم.
أولا كان الله في عون القضاء المصري لهذا الكم الهائل من القضايا التي يحضرها الآن بدأتها. هذه الحالات لا شقين، شق جنائي يتمثل في الأحكام التي تصدر، وأغلبهم موجود في سجن طرى حاليا، سواء كان حبس احتياطي أو أحكام صدرت بالفعل والباقي ينتظر. الشق الثاني وهي قضية تشغل الرأي العام، كيف نستعيد هذه الأموال؟ مسألة شائكة، ويجب رأي العام يبقى على استضاح من هذا الأمر. هنا في عقبات كثيرة. العقبة الأولى أن هؤلاء الفاسدين والمفسدين زي ما حضرتك قلت، الحسابات التي توضع في البنوك الأجنبية وبالذات دولة سويسرا ودول الكاريبي المشهور عنها تلقي هذه الأموال الفاسدة، مش بالأسماء. مش بالأسماء، يا إما بأسماء مستعارة، يا إما بأرقام سرية، يا إما ببصمات متعددة، بصمة اليد وبصمة الكف وبصمة الصوت وما إلى ذلك، وهذا موجود في كثير ومعروف. فبالتالي هذه الأموال وفي أموال دخلت في حسابات لأشخاص آخرين.
في مشكلة كبيرة دكتور، لأن بعض هذه الأموال سربت عن طريق يعني أكواد وليس أسماء.
بالضبط، مع ذلك بقول لحضرتك مش بالأسماء الشخصية ومش بالرقم القومي، وبالتالي هناك من صعوبة استحالة في عودة هذه الأموال مرة أخرى. الأموال
لا، استحالة دي صعبة دكتور.
ما أنا بشرح للست يعني عشان ما نبقاش متفائلين أكثر من اللازم، وبعدين الرأي العام يصدم يعني زي ما حضرتك بتقول بأكواد أو ببصمات مختلفة.
بس هناك شركات دكتور عالمية تبحث وراء هذه الأكواد منذ خروجها من دولة المنشأ حتى وصولها إلى دولة
المقر. أنا عاوز أقوله عشان كده بقول نقول الأول المضمون، المضمون الأموال المودعة بالاسلوب المتعارف عليه بالاسماء داخل مصر وهي بالقطع قليلة. الاموال المودعة بالخارج وحسب الاقرارات والمودعة بالاسماء وحسب الاقرارات اللي اتخذت باللغات الثلاث هذه سهل نعتك. الاموال المكودة او تعتمد على البصمات بتيجي بطريقتين وكلا الطرقين صعب. الطريق الاول الانتربول الدولي والشركات المتخصصة في التقصي وراء الاكواد وتتبع الاموال منذ خروجها من مصر وتاخد نسبة ونسبة عليه. الطريق الثاني والبعض قد يرفضه والبعض قد يقبله المصالحة. وانا الوقت انا مهرب اموالي باكواد ومهربها بصمات مش هتيجي الا باختياري انا اللي اجيبها بنفسي وانا اللي اقول الكود ده ايه والبصمة دي شكلها ايه عشان اجيبها لازم يبقى في مصالحة.
طب وما الذي يضطرك ما الذي يضطرك الى الافصاح عن اشياء لا يمكن للدولة
تصل إليها بالطريق العادي او تصل إليها بصعوبة شديدة؟ هنا بقى اللي بيعرض الان وده ذكاء من المحامين او الذين يتولون الدفاع عن رؤوس الفساد المصالحة. بتلوح بقيمة هذه المبالغ. طب نعمل تصالح عشان نجيب المبالغ.
طب يعني دعني اعطيك مثال دكتور. مثلا في موضوع سوزان ثابت هذه التي نهبت العديد من الاموال او الكثير من الاموال باسماء مختلفة زي القراءة للجميع زي مشروعات مجتمعية محو الامية
وزي القصر اللي قيل انها تنازلت عنه
والنهاردة بتتنازل عن 24 مليون جنيه في حين فقط ان مكتبة الاسكندرية 145 مليون دولار. يعني احنا ده بنتكلم في مليار جنيه هي تنزلت عن 24. هل دي مصالحة؟
لا طبعا.
ثم مهتم الافراج عنها.
اعتقد ان دي مش القضية الاولى.
نعم. يعني دي الاولى.
زي احد رموز الفساد افرج عنه في قضية وحبس في قضية اخرى. القضايا بسم الله ما شاء الله متعددة. فهو الحبس قادم لا محالة. لان الفساد زي ما اتفقنا كان كبيرا وكان هائلا. واللي هيطلع من قضية هيخش في التانية هيطلع من التانية. يعني في جملة من القضايا. والسؤال اللي حضرتك بتسأله ده سؤال بيصور في رأي العام. انا بيتقال من الطلبة والطالبات في الجامعة بيسألوني
ايش ما هو احنا نبض الشارع دكتور. يعني احنا بنسأل
يعني اسئلة. يعني مش مرة اسمع هذا
مش اسئلة مش اسئلة يعني خاصة بالاعلام ولكن هي اسئلة الشارع.
محتاجة الحتة دي بالذات نوع من التبرير الاعلامي القضائي لايضاح الامر امام الرأي العام.
نعم.
يعني فعلا دي محتاجة النوع لاننا الرأي العام نتكلم ونتحدث عندما يكون هناك استفهام او غموض. لما يكون هناك استفهام او غموض يصور الرأي العام. ما فيش استفهام ما فيش غموضة فدي محتاجة اعلام قضائي مستنير يشرح الامور ايه ودي جت ليه والتحقيقات الى اين وصلت وكيف وصلت الى هذا القرار. لان الحتة دي فيها شيء من الغموض امام الرأي العام وده سؤالك بحق يغطي النقطة دي.
يعني في الحقيقة ان القضية صعبة ومتشعبة. انما دكتور لما نشعر ان هناك من تم الافراج عنها زي سوزان ثابت من تم الافراج عنه ثم تم حبسه قبل ان يفرج عنه
هو
زكريا عزمي في قضية سوزان مبارك او سوزان ثابت الموضوع كان صعب جدا عند الناس درجة الناس بدأوا يقولوا البراءة للجميع بدل القراءة للجميع. موضوع زكريا عزمي كان هناك ردة في الرأي العام شديدة جدا فبالتالي تم حبسه. الله اعلم يعني احنا ما نقدرش نجزم بذلك انما احنا بنقول ان قالوا انه يفرج عنه في بعد ساعات بعد هياج الرأي العام قالوا انه هيتجدد له مرة اخرى. هل هناك تشابه في التوقيت او عدم تشابه؟ هل كان هناك ضغط من الرأي العام او لا؟ احنا ما نقدرش نجزم بذلك.
ما اعتقدش لسبب ان الامور القانونية الناس ما بتستوعبهاش كما يستوعبها اعضاء الهيئة القضائية.
تمام.
قد يكون المتهم مدان امام الرأي العام وامام الاوراق والمستندات بريء وقد يكون العكس.
تمام.
منظور الرأي العام منظور بيبقى دايما عاطفي إنساني بناء على الأحاسيس.
تمام. من هذا المنظور الإنساني العاطفي نشوف هذا التقرير ونشوف آراء الناس، هل هو بالفعل عاطفي أم واقعي؟ أستاذ أشرف لو تسمح نشوف التقرير.
الواحد طبعا بيتمنى ان كل واحد خد قرش من 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 ارض مصر ومن شعب مصر ومن خير مصر، ان الحكومه بتاعتنا تقدر ترجعها، وان اي بني ادم هربان من ايد العداله نتمنى طبعا ان الحكومه تقدر انها ترجعه تاني عشان ياخد عقابه اللي هو يستاهله.
المحاكمات اتاخرت كتير، بمعنى ان احنا بقالنا دلوقتي داخلين على 4 شهور، ايه اللي تم لغايه دلوقتي؟ فين المحاكمات اللي تمت؟ يعني 12 سنة أخذتهم حبيب العدل على أي شيء بالضبط؟ يعني كذب غير مشروع؟ كذب غير مشروع ده يعني إيه بالضبط؟ وهل استرد بقية قيمة الأموال اللي سرقوها مع بقية الوزراء والفاسدين تحت قيادة زعيم العصابة؟ طب يعني تحت أي منطق دي؟ إيه أحكام؟ إيه اللي استرد من الفلوس ديات في البلد يعني لغاية دلوقتي؟ فين المحاكمات اللي تمت؟
في تباطؤ شويه في محاكمه الديون النظام السابق، المفروض ان يبقى في يعني اسرع من كده عشان حتى الناس تريح اللي مات له شهيد او الناس اللي ماتت بسبب الثوره والكلام ده كله. لازم يبقى في يعني سرعه في محاكمتهم، ولازم يبقى في احكام رضعه، يعني زي ما كان في ناس بتتظلم في عهد حبيب العدل في حاجات اصلا ما عملتهاش. هو دلوقتي متسبب في موت اكتر من 1000 واحد، وفي اكتر من 4000 مصاب ما ينفعوش في حاجه تانية. فالمفروض دلوقتي ان هو يعني المفروض يبقى فيه سرعه وياخد حكم رادع، يبقى مش يعني كلام فاضي 12 سنه و10 سنين في كذب غير مشروع. هيك إيه؟ كل الناس اللي كانت تبع النظام والحزب الوطني والمحليات والكلام ده كله، كلهم واخدين حاجات مش بتاعتهم، يعني كلهم يجوا. المفروض ان هم يعني مصر كان فيها بس اعضاء مجالس المحليه 53000 واحد، 53 اعتبروا 53000 لص كانوا موجودين في البلد. المفروض ان هم دول هيتحاكموا في كذب غير مشروع، انما المفروض الناس اللي موتت الناس تتحاكم جنائي، محاكمات جنائيه.
هي المحاكمه لازم تكون عادله، وخاصه المفروض يتحاكموا على قتل المتظاهرين، ده اول حاجه. وعايزين سرعه المحاكمه، مفيش حاجه اسمها تاجيل لمحاكمه معينه وحاجات زي كده. وبعد ما يتحاكموا في قتل المتظاهرين يتحاكموا في القضايا اللي هي بتاعت الكذب غير مشروع، ده مطلب المفروض. او يعني المفروض يكون الدولة او المحامي العام او النائب العام يصدر بسرعة القرار بمحاكمتهم محاكمة سريعة. القرار دوت اصلا المفروض ده تهدية اعصاب للناس، بس الناس مش عايزة تهدية اعصاب. انا المفروض انا بحاكم الناس ديت على قتل المتظاهرين، هل هو ابنه لو هو موجود واتقتل هل هو هيسكت؟ هل واحد زي ابن صفوت الشريف اللي هو عنده كذا شركة وعنده كذا مش عارف حاجات زي كده، وشاب عنده حوالي 30 سنة ولا 35 سنة ويمتلك عدة شركات وعدة ملايين، لو ابن دوت اتقتل كان صفوت الشريف سكت؟ انا بس عايز بس رد فعل لصفوت الشريف على الكلمة دي.
والله ما اخبيش على حضرتك، انا قلبي في ريبة من هذه النظام الذي يحدث، ولا اعتقد ان ما يحدث هذا حقيقة. لو كان حقيقة لظهر لنا كل هذه الامور، كنا شفناها ولو صحفيين او محاميين يدخلوا الى هذه الاماكن ونشوف. انا بعتقد اعتقاد كلي ان رموز الفساد بيلعبوا علينا لعبة قذرة. اذا كان هذا الامر حقيقي ما المانع؟ هؤلاء بشر اخطأوا وهم مواطنون مصريون، يجب ان يحاكموا محاكمة عادلة كما تقولون والقانون. اما القانون كل فترة نبص نلاقي واحد خرج براءة وفتح سرور وغيره وصفوت الشريف، كل ثبتت كل الاعلام قالت انهم عندهم ممتلكات وقصور وفلل. طيب كل الحاجات دي يجي بعد كده يتقدم للمحاكم ورق مدموخ بان الناس دي لا تملك شيء ووصول حاجتهم سليمة، يبقى ان شاء الله كل الناس دي هتبقى برة وبريئة وهيطلع الشعب هو المتهم واحنا اللي نخش السجون. للنائب العام إذا كان هذا صدق أعلنها ولو مرة ودخل ناس ترى ما يحدث، لأن هذه حدوتة وأنا أخشى منها والله على أمر خطير، لأن كل الفتن اللي شغالة دي بلدنا. لا تشكوا يا شعب مصر أن هناك بلطجية بالوضع المثير الذي يدعوه هؤلاء. كل هؤلاء البلطجية شوية مأجورين ومعروفين، أما ما يحدث فهو أشياء فردية. واحد ولد صايع واخد سجن وطلع من السجن مش لاقي ياكل، بيخطب بيعمل بيسرق بيربع بسكين، هذا كل ما يحدث حوالين مننا. لكن البلد والله خف منها ها البلطجة الحقيقية، وهي وزارة الداخلية أيام ما كانوا وأمن الدولة كما نعلم.
مشاهدي الأعزاء عدنا إليكم بعد هذا التقرير، وقبل ما نتكلم مع الدكتور كمال القاضي حول عاطفية رأي الشعب أو واقعية رأي الشعب، يسعدني أن يكون معي على الهاتف سيادة المستشار نبيل بديني رئيس جهاز الكسب غير المشروع الأسبق. سيادة المستشار السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
أهلا بيك يا فندم في برنامج كشف حساب، والنهاردة بنتكلم عن الثروات المنهوبة في مصر. كان في كلام سيادة المستشار حول دستورية أحكام جهاز الكسب غير المشروع، وأنه دائما يقال في القضاء المدني المتهم بريء حتى تثبت إدانته، أما في الكسب غير المشروع التهمة واضحة قبل الحكم النهائي. هل هذا يجرنا إلى أن هؤلاء الذين نهبوا أموال مصر ومصوا دماء الشعب المصري يمكن أثناء المحاكمات المدنية بعد ذلك أن يحصلوا على البراءة لعدم دستورية هذه الأحكام؟
لا أبدأ. وأنا بسم الله الرحمن الرحيم، في بداية البرنامج احنا بنحيي طبعا شباب الثورة الأحياء منهم والشهداء، والحقيقة أن هم أعادوا لمصر مكانتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وخلى جميع الأجهزة كشفت عن الفساد اللي ظل عدة سنوات يستشري في مصر. بخصوص قانون الكسب غير المشروع، هو سياسة كان في زمان أقوال بأنه غير دستوري، إنما طعن عليه بالمحكمة الدستورية قدام المحكمة الدستورية، والمحكمة الدستورية رفضت هذا الطعن، ومن ثم لا حديث بعد حكم المحكمة الدستورية لا حديث ولا مناقشة عن مدى دستورية هذا القانون.
ده شيء رائع، وانت كده سيادة المستشار بتطمن كل ابناء الشعب المصري في ما يصدر عن جهاز الكسب غير المشروع. كنت عاوز اقول لحضرتك يعني ايه رأيك في قرارات الحبس الاحتياطي التي تصدر ضد اعوان النظام او النظام البائد، 15 يوم في 15 يوم وهكذا.
القانون بيسمح طبعا اعضاء جهاز الكسب غير المشروع اذا ما حققوا ورأى ان في شبهات قوية على حصول متهم على كسب غير المشروع، ان هم يأمروا طبعا بمنعهم من تصرفهم وزواجهم واولادهم القصر وبحبسية احتياطية.
نعم.
بعد كده بيظل التحقيق جاري الى ان تستكمل القضية اركانها وعناصرها، فبتقدم الى محكمة الجنايات. يجوز اثناء التحقيق يصل المحقق الى ان المتهم بريء، وبالتالي يحفظ القضية. يعني الحبس الاحتياطي او الاخلاء السبيل، الحبس الاحتياطي لا يقطع بان المتهم مدان، والاخلاء السبيل لا يقطع بان المتهم بريء. المتهم القضية إذا ما كانش المستشار المحقق في الكسب غير المشروع يأمر بحفظ القضية أو بيأمر بحارسها إلى محكمة الجنايات، لا يمكن نقول إن هذه القضية مدان فيها المتهم أو غير مدان.
سيادة المستشار، يعني في تخبط عند الناس في الشعب المصري في هذا المجتمع لما بيحصل إخلاء سبيل لبعض المتهمين، وتحديدا عندما تم إخلاء سبيل سوزان ثابت ورد 24 مليون جنيه، الشعب عنده حالة يعني من الإحباط بعد ما كانت بتعمل لنا القراءة للجميع بقت البراءة للجميع. ده الكلام اللي بيقوله الشارع المصري. هل ترى أن سوزان ثابت بهذا التنازل كده فضت إيدها خلاص؟
الكلب غير المشروع كله من المستشارين الأفاضل
نعم.
لا يحكمهم شيء إطلاقا إلا ضمائرهم وأخلاقياتهم، لا رقيب عليهم ولا حسيب إلا ضميره، والمستشار يحقق القضية بما يرضي الله ورسوله، ومن ثم فطمن الشعب المصري أن جميع قضايا الكسب غير المشروع وقضايا النيابة العامة
نعم.
القضاء طبعا في مصر معروف أنه قضاء مستقل ومن أنجى القضاء الموجود في دول العالم، والشعب المصري يطمئن تماما أن جهاز الكسب غير المشروع بالذات سيبذل كل جهده لاستفاد هذه الأموال.
يعني سيادة المستشار، معنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور كمال القاضي أستاذ الإعلام، كان عاوز يوجه لحضرتك سؤال.
صدر.
هو استفسار سيادة المستشار ليطمئن قلبنا جميعا ويطمئن الرأي العام.
صدر.
عاوزين نعرف التفصيلات، هل توجد آلية دولية لتتبع الأموال المنهوبة أو المسروقة، خاصة الأموال ذات الأكواد السرية وذات البصمات الخاصة؟
لا سيادتك، يمكن الكلام ده كان زمان في الستينات، انما دلوقتي اتعمل حاجة اسمها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وقعت عليها مصر وصدقت عليها سنة 2005. هذه الاتفاقية بتتضمن ان جميع الدول ملزمة بان هي تجمد الاموال الخاصة بالفاسدين والذي يجرى معهم تحقيقات الى ان يبت في هذا الامر، وجميع هذه الدول واخدة تعهدات على نفسها برد جميع هذه الاموال الى الدول، بس لها اشتراطات معينة. اولا ان يصدر الحكم نهائيا، وان يصدر من محكمة جنائية مختصة، يعني المحكمة العسكرية ما تنفعش، لابد ان يصدر من القضاء العادي محكمة جنائية مستقلة، وأن يكون الحكم نهائي وبات، ومن ثم يجب على هذه الدولة أن هي توافي مصر بجميع أموال الفاسدين. قبل هذه الاتفاقية كانت مسائل صعبة جدا جدا، وبل تكاد تكون مستحيلة، إنما دلوقتي المسائل هتاخد وقت صحيح، إنما إن شاء الله مصر هتقدر تسترد جميع الأموال اللي نهبوها الفاسدين.
سيادة المستشار، وأنت أحد شيوخ القضاء المصري الشامخ الذي نحترم ونجل ونعلم أن أحكامه بفضل الله عادلة، كم تتوقع من الوقت لاسترداد هذه الأموال المنهوبة من دماء الشعب المصري؟
نتوقع إيه؟
الوقت الذي يمكن فيه استرداد هذه الأموال المنهوبة من دماء الشعب المصري.
والله أنا طبعا ما أقدرش أقول لسيادتك يعني
توقع يا سيادة المستشار،
دي بتتوقف على انتهاء التحقيقات، وبعدين عايز برضو أفهم الناس مستعجلة مستعجلة
بالتحقيق،
إنما قضية قضية لابد المتهم يكون له دفاع، ولابد المستشار يحقق هذا الدفاع، ولابد المستشار يعني لما المتهم يقول لا الثروة دي البلة دي مش بتاعتي، البلة دي بتاع فلان الفلاني، لابد نستعلم ونثبت على الوجه القاطع ان هذه البلة بتاعته.
نعم.
انما الناس ايه تقول لك الناس كلها عارفه انهم حراميه، الناس كلها عارفه انهم فاسدين، لا الكلام ما يبقاش كده اطلاقا يعني، والا لو تمت المحاكمات بصوره مستعجله هذه الدول الاجنبيه اللي عندها الاموال مش هتظبط بينا هذه الاموال.
وفي الحقيقه يعني
ياخدوا صوره كامله من حيثيات الحكم، بس في بعض الدول بتبعت ناس يحضروا هذه المحاكمات ويشوفوا المتهم اخذ حقه في الدفاع ولا ما اخذش حقه في الدفاع، هل المحكمه كانت مستعجله، حققت دفاع المتهم كويس ولا لا، وبالتالي ترد الاموال. انما ان الشعب مستعجل، انما ان شاء الله الامور يعني طبعا قضايا فساد كثيره جدا جدا، والقضايا كثيره، وربنا يعين طبعا المستشارين في الكذب وفي النيابة العامة على إنهاء هذه القضايا إن شاء الله في أقرب وقت يعني.
وبرغم إن الشعب بيستعجل على عودة هذه الأموال، إلا إن الشعب مشفق على القضاء المصري وقضاة مصر على هذا الكم الكبير من المفسدين الذين نهبوا أموال الشعب المصري وكثرة التحقيقات. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة المستشار نبيل بديني رئيس جهاز الكسب غير المشروع الأسبق. شكرا جزيلا على هذه المداخلة ونتمنى لقائك على الهواء مباشرة في حلقات قادمة إن شاء الله. يعني نعود إلى ضيفي الكريم أستاذ الدكتور كمال القاضي، وكما استمعنا من سيادة المستشار أن الأمر لعله يأخذ وقت يعني طويل في ظل هذه المحاكمات العادلة المتأنية حتى يثبت حق الشعب المصري وتثبت التهمة على هؤلاء الناهبين لحقوق ودماء الشعب المصري. يعني تعليقك إيه على التقرير قبل كلام سيادة المستشار؟
هذا التقرير عينة جيدة لشريحة من المجتمع المصري، وزي ما احنا بنسمع خارج التقرير هو ما سمعناه من داخل التقرير. في حاجتين في رأي العام. نقطة الاستعجال، الناس متعجلة، وسيادة المستشار رد عليها. النقطة الثانية اللي لاحظتها، هناك شيء من الشك او الريبة او الظن، وده موجود. طب كيف نواجهه؟
بس مش في القضاء
حقيقة. لا في الاجراءات،
في التباطؤ.
كيف نواجهه؟ هو في قانون حديث ممنوع التصوير والتسجيل في المحاكم، قاعة المحاكم. انا بطلق نداء من هذا المنبر ان في الحالة دي بالذات، في الثورة المصرية دي، امام هذا الحجم الكبير من الفساد، ان تبقى جلسات علنية هيريح الناس وهيديهم الاطمئنان، ونتوقع تبقى نسبة مشاهدة عالية مش هتشاهدها اي برامج اخرى في القنوات العالم كلها.
وانا يعني اثمن هذا الكلام الذي تقوله معالي الدكتور، واقول ان لو المحكمة او وزارة العدل تقوم بتثبيت كاميرا داخل المحكمة للتصوير دونما ان تتكاثر القنوات، لان القنوات اكتر من 500 قناة او 400 قناة عاوزة تصور، فنخلي كاميرا من وزارة العدل وكل القنوات ناخد منها.
ده حل. وحل اخر ان مش لازم تبقى قاعة المحكمة التقليدية، مكان يتسع، في ناس كتير من رجال القانون والسياسة والاجتماع والاقتصاد ومن الاجانب المورخ بين اللي جايين من بره مراقبين يحضروا، ونتيح الفرصة لكل ان يحضر.
يعني هندخل بقى هنا في كلام يتقال يعني الامن و يعني الضمانات الامنية
ميسورة. اذا الامن بيكفل تأمين مباراة كرة فيها 100,000 متفرج؟
لا، في الحقيقة هو ما أمنهاش في الفترة اللي فاتت.
يعني نرجو هذا، أن يكون إجراءات أمنية خاصة، لأن الإذاعة على الهواء لهذه المحاكمات فيها فوائد كثيرة 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 على الرأي العام الداخلي والخارجي. دي أنا أعتقد هتبقى منجم لدراسات تجرى فيما بعد، سياسية واجتماعية وأمنية واقتصادية و يعني لازم الناس تشوف. يعني ده حدث، اولا الثورة في حد ذاتها معجزة،
صح؟ بفضل الله طبعا،
بفضل الله معجزة. سقوط هذه الرموز سريعا كالثمار الفاسدة التي تتساقط في الخريف،
اعجاز الهي.
نعم. يبقى نتعامل مع الحدث باسلوب يتفق مع حدث ده. حق العام ان يشاهد ويسمع ما يجري من محاكمات.
دكتور، وأنت رجل إعلام أكاديمي يعني معتبر في هذا المكان، ورؤيتك الإعلامية لما بثه مبارك في رسالة صوتية عبر قناة العربية، وقال إن أنا ما أمتلكش أي حاجة، وأنا اللي عملته، وأنا أديت للشعب المصري بقالي 62 سنة، وكأنه يستجدي عواطف الشعب المصري، ثم المحكمة أو النائب العام يحيل مبارك ونجليه وصديقه حسين سالم إلى الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع، وأن هناك ثروات قد ظهرت بالفعل في مصر وخارج مصر وأفصحت عنها بعض الدول بالفعل.
هذا الحديث يا ليته ما فعله. لو بننظر من منظور مبارك شخصيا، هو أخطأ، ومن أشار عليه بهذا أوقعه في الخطأ كما أشاروا عليه من قبل في مسائل أخرى كثيرة.
نعم.
هذا الحديث لم يكن له داعي من وجهة نظر مبارك أيضا، بل أنه أساء إليه أكثر مما أفاده، خاصة في الجزئية التي كان فيها جزء من التهديد والوعيد لمن يتقول ومن يقول ومن يفعل وما ذلك، كما لو كان السلطة ما زالت في يده. فهذا الحديث لم يكن موفقا للغاية، ليس موفقا في مضمونه، ليس موفقا في توقيته، ليس موفقا في الوسيلة التي اتخذها ليخاطب بها الناس.
طيب دكتور، وإحنا بنتكلم عن الرؤية الإعلامية، وحضرتك دلوقتي كأنك كنت تريد أن تنصحه قبل ذلك ألا يلقي هذا الخطاب، يعني لو قابلته ولا نصحته بذلك، يعني أنت ضريت نفسك كفاية اللي أنت عملته واللي هيتعمل فيك. إنما
ده كان الاعتذار واجب
بالضبط،
وإحنا شعبنا شعب طيب.
نعم،
كان أجدى من هذا لو أنا من المستشارين كان يعتذر. ليه كبر
ورد هذه الأموال؟
الاعتذار، إحنا شعب طيب وشعب متسامح،
ولعلنا نقبل يعني اعتذاره عن سرقته لأموال الشعب المصري، ولكن أبدا تأكد يا
دكتور
لن نقبل أبدا اعتذار مبارك عن دم شهداء.
أنا معك.
25 يناير
أنا معك، مهما كانت الطيبة ومهما كانت أنا معك فيه.
حتى لو قبل أهالي بعضهم، وأنا أظن أن ذلك
كلام مشكوك
فيه ومحدش هيقبل،
محدش
إنما كلنا نقف التحرير تاني ونقول لن نقبل الاعتذار في دم الشهداء.
قال لو حطينا نفسنا مكان أب شهيد أو أخ شهيد، طبعا كان الله في عونهم ودول لهم الجنة بإذن الله تعالى، وهم دول الثمن الحقيقي الذي دفعته مصر للحرية التي نحن فيها.
إذا كان هو نفسه دكتور إلى عهد قريب ما زال على محمد علاء
يعاني
ويقال أن الاكتئاب الذي حدث له نتيجة وفاة محمد علاء
لم يقتل ولم يغدر به، يعني
وكان يفترض فيه فيما قبل ثورة 25 يناير أنه الأب لهذه الدولة وكل أبناء مصر.
بالضبط.
فإذا كان بيده هو قتل أو ساعد أو ساهم في قتل هؤلاء الأبناء من ثوار مصر من ثوار 25 يناير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحتسبهم إن شاء الله من الشهداء. كيف ترى هذه الرؤية؟
برأى أن هذه القضية الكبرى، يعني الأحكام التي صدرت سواء كانت أحكام حبس احتياطي أو أحكام نهائية زي ما قال أحد المتحدثين 12 سنة في الوزير الداخلية كسب غير مشروع، لا القضية الكبرى المنتظرة هي قضية قتل الشهداء.
يعني عموما دي البداية، لأن الراجل مازال
قضية قتل الشهداء دي 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 لأنها بدون أدلة بالمنطق لا يستطيع.
ده الأدلة موجودة
لا يعني لا يعني في في في, في
يعني عقبة الثورة أثبتت إثباتات
بجانب
لا نهائية
بجانب الأدلة في منطق، يعني لا يجرؤ فرد شرطة أن يطلق النار دون أمر.
نعم.
اللي فوق الفرد الضابط لا يجرؤ ضابط أن يطلق يدي تصريح بإطلاق النار
الحي. مدير الأمن.
مدير الأمن. مدير الأمن ومساعد وزير. ثم وزير الداخلية ثم رئيس الجمهورية.
اللي هو رئيس المجلس الأعلى للشرطة.
لا يستطيع أحد في هذه السلسلة أن يطلق النار من تلقاء النار، وإنما مش واحد بس اللي أطلق النار. ده كان في قناصة في ميدان التحرير، وكان في هنا وهنا والسيارات والسيارات اللي احنا شفناها يعني مش واحد بس
يقول
كان مجنون او كان متحمس للنظام فتصرف من تلقاء نفسه، لا دي كانت منظومه قتل.
نعم.
منظومه قتل دي لا تتم بالمنطق وبالعقل الا بالقياده العليا التي تراس هذا الجهاز، فالكل مسؤول.
نعم. اظن يعني
وكل ما نطلع فوق تبقى المسؤوليه
أكبر. أكبر. نعم نعم. يعني دكتور يعني أعتقد أن هذا الأمر متروك للقضاء، وأن القضاء لديه من الدلائل الكثيرة، ولجنة تقصي الحقائق التي فعلت بعد ثورة 25 يناير وتنحي مبارك
خلال هذا أو خلع المنبر، أنا بأحيي المجهود الذي قامت به لجنة تقصي الحقائق.
نعم.
واضح أن كان فيها خبراء متعددون في الأمن وفي القانون وفي الإجراءات.
أكيد أكيد.
هو الإنسان هذا التقرير يعني أنا من رأيي يدرس، وهذا المجهود لابد أن هذه اللجنة تشكر عليه.
وإحنا خلاص لازم نشكر لجنة تقصي الحقائق وعلى رأسها المستشار عادل القورة. يعني سيادة الدكتور، وإحنا بنتكلم دلوقتي على هذا النظام السابق، تناول الإعلام بصفتك رجل إعلام، تناول الإعلام لهذه القضية، قضية الأموال المنهوبة والنظام البائد وهؤلاء الذين سرقوا أموال بل ودماء الشعب المصري، هل ترى أن هناك مزايدة؟ هل ترى أن هناك تقاعس؟ هل ترى أن الأمر يتناول تناول إيجابي؟
في ظل تعدد الوسائل الإعلام والقنوات الإعلامية في العصر الحديث سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية لابد أن يكون هناك بعض السلبيات، وهذا وارد في جميع الدول مش مصر بس. من يزيد، من يركب الموضة، من يستغل الأحداث، من يجري وراء النجومية ويدعي أنه كان وقال وفعل وساهم وما إلى ذلك. لكن الشعب المصري عودنا طول عمره أنه شعب ذكي يستطيع أن يفرز الصالح من الطالح،
يفهم يعني الغث من السمين.
ما عاد شيء بيضحك عليه. الشعب المصري يبدو أمام كثير من التجارب والثورات السابقة والحكام أنه طيب، أنه صبور، أنه حمول، أنه يعني يمكن نهبه أو سرقته أو 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 تزوير آراءه في الانتخابات.
ولكن التقي شرح حليم إذا غضب.
حضرتك سبقتين. وغضبة الشعب المصري غير متوقعة في توقيتها ومكانها وظروفها
وسلاحها.
وأحيانا ما فيه سلاح.
ما أنا بقول لحضرتك السلاح بتاعها اللي كان سلاح، يعني مش هنقول سلاح أبيض، هي الثورة هي اللي كانت بيضاء.
الدعاء لله. وبيجي في وقت غير متوقع وغير محسوب، ولا يستطيع أن يكهن به الخبراء الاستراتيجيون مهما كانت خبرتهم. حصل ده في العصر الحديث، في ثورة عرابي، ثورة 19، ثورة 52، ثورة 25. الأربع ثورات دول لم يكن أكثر المتفائلين تفاؤلا يستطيع أن يتخيلها.
أنا مش عاوز أقول لحضرتك أن هذه ليست هي الثورة المصرية الأولى أو أعظم الثورات مصر، مع احترامنا وتقديرنا لكل الثورات اللي حضرتك ذكرتها، بل لعلي أقول أن هذه أفضل ثورة عالمية في العالم ككل حدثت، كانت بهذه الأسلحة، وكان السلاح الرئيس فيها الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وتجمع الشعب بكل أطيافه بكل فئاته على اختلاف مذاهبهم على اختلاف عقائدهم.
يكفينا شهادات رؤساء الدول، فيما أحدهم قال إنها يجب أن تدرس. النهاردة في بعض مزارات في ألمانيا وأمريكا الولايات المتحدة الأمريكية وأسبانيا على غرار 25 يناير. يعني الثورة دي فيها ميزتين وحضرتك أشرت إليها قبل الحديث، يعني ده كلام حضرتك قبل ما نبدأ. حضرتك قلت حاجة مهمة قوي، إن ما فيهاش قيادة. ثورة عرابي كان فيها قائد، ثورة 19 فيها قائد، ثورة 52 فيها قائد. الثورة دي فيها ما يسمى القيادة الجماعية، وده الجميل والرائع فيها.
كانت تقاد من القاعدة وليس من القمة.
الكل مين يقول إن 2-3 مليون يتجمعوا على كلمة واحدة معهمش سلاح غير الإيمان وقوة كلمة الحق القوية؟ ما كانش في إيدهم سلاح، ما كانش في قائد تحت قيادة فلان. دي جمال هذه الثورة، إنها ثورة جماعية، قيادة جماعية. وده شيء لما جه المجلس الأعلى قوات مسلحة أو جه الدكتور عصام شرف كان في حيرة، هيكلم مع مين؟ مش هيقعد مع 2 مليون.
وبالمناسبة نحن نثمن جهد ويعني كل ما قام به المجلس العسكري والجيش المصري على وجه العموم على كل وقفاته مع الشعب المصري وخلف هذه الثورة، التي يعني أقول ودون مبالغة أنه بفضل من الله أولا، ثم بوقوف الجيش وراء الشعب في هذه الثورة لما وصلنا إليه الآن.
هي منظومة رائعة في تاريخ الشعب المصري الحديث. في 52
الشعب وقف ورا الجيش.
الجيش قام بالثورة، الشعب دعمها وأيدها. في 25 الشعب قام بالثورة، الجيش حماها. كما لو كان ردا للجميل، تعاون في منظومة وطنية هائلة أعتقد لم تحصل في دولة من الدول.
دكتور، من نتائج هذه الثورة وفي هذا الموضوع الذي نتحدث فيه حول هذه الثروات المنهوبة من أموال ودماء الشعب المصري وعرق الشعب المصري لهذه الحفنة من يعني أتباع النظام البائد، نرى أن هناك تحولات دولية. بعض الدول بدأت تفصح عن حسابات لهؤلاء الذين خانوا أنفسهم وخانوا أوطانهم وخانوا شعوبهم. بدأت تفصح هذه الدول عن هذه الأرصدة دونما يعني طلب رسمي أو كذا، وبدأت تأتي وفود من هذه الدول لتتحاور مع المجلس العسكري وحكومة الدكتور شرف، وتقول أن لدينا أموال لفلان أرصدتها كذا، بل وأحضروا خبراء من عندهم ليقولوا كيف يمكن أن نحصل ونسترد هذه الأموال. هذا التغير في العلاقات الدولية وهذه الرؤية لهم كيف تراها؟
منبعها الأساسي احترام هذه الدول لهذه الثورة الرائعة. بس أنا بأمل في شيء، النهاردة في تعاون من الدول الأوروبية، في أمريكا بتمددها، دول الخليج بتمددها، أوروبا كلها واقفة معنا، مش عاوزين نعتمد على هذا فقط.
نعم.
وطالب الرأي العام ان احنا نبتدي بقى عشان الاحترام ده يستمر ويزيد، نتجه الى ثقافة الانتاج. احنا صرنا وانتقدنا وزعقنا واتكلمنا ونجحنا
الحمد لله، فضل
عايزين نثبت لهذا العالم ان مصر بتشكر كل من تفضل عليها بكل لحظات بتقوله، سواء كان معونات او اتفاقيات او تسهيلات. عايزين نقول لهم بقى احنا شاكرين جدا، وفي نفس الوقت احنا قادرين جدا ان احنا ننتج، ومصر تعود كما كانت دولة منتجة. نبتدي بقى ثقافة الانتاج، ثقافة العمل، نبتدي نشتغل.
لازم نشعر بالمسؤولية، واعتقد ان من ثمار ونتائج ثورة 25 يناير هو شعور كل مصري بواجباته، كما انه شعر انه له حقوق مسلوبة في النظام البائد، فأصبح عليه واجبات في هذا النظام الجديد وفي مصر الجديدة بعد ثورة 25 يناير. لازم نتغير، كلنا هنتغير. ويمكن اللي شفناه يعني حضرتك لو تلاحظ في يوم السبت بعد جمعة الغضب
الثانية
الأولى، بعد جمعة الغضب الأولى يوم 29 يناير، يوم ما سحب حبيب العدلي قوات الأمن وأصبحت مصر بلا أمن، كان هناك أمن شعبي أقوى بكثير من أي أمن آخر، سواء كان أمن دولة أو أمن مركزي أو أي نوع من أنواع الأمن.
والدلالة على ذلك أنا شفت بعيني أصحاب سيارات بينصعوا لأوامر الأولاد اللي واقفين في الإشارات أكتر من كان تقبلهم للقوات النظامية.
دكتور، وأنا كنت راجع، وأنا راجع من ميدان التحرير لأكتوبر، أوقفني بعض الشباب فتأكدوا من يعني البطاقة، بعدين قال لي رخصة العربية، فقلت له ليه رخصة العربية؟ قال لي عشان أشوف هل الرقم بتاع العربية مطابق للرخصة وأنت مالكها ولا لا، ده حتى بتاع المرور ما بيعملش كده. فانصحت له لأن هو بيحميني،
وكنت فرحان
بيحميني وبيحمي عربيتي.
أيوة.
لأن عربيتي لو اتسرقت هو هيقدر يجيبها، يمكن بتاع المرور ما يقدرش، كان ساعتها يجيبها.
متقبل
جدا. افتح الشنطة، كنا بتفتح
الاسلوب كان ايه
بأدب، وبعد ما حضرتك يخلص لك انا بعتذر يعني، طيب عشان تعدي الكمين اللي جاي بدون ما يفتشك تاني قول له 49، ده رقم سري كود كده، بي هو يعني كل كمين يقول للتاني، ده ما بيحصلش اصلا في الامور العاديه في الامن العادي. ودول شباب مصر، يمكن ما كانوش ميدان التحرير، انما اعتقد انهم اهم ثوار مصر الذين وقفوا لحمايه امن الشعب المصري.
وده معدن الشعب المصري.
ده معدن كده. بقول لحضرتك احنا فهمنا ايه الواجبات اللي علينا.
نفسي بقى تترجم الى عمل وانتاج. مصر دوله مش فقيره، مصر دوله غنيه، ربنا حباها بثروات حتى في الطبيعة تتيح لنا أن نكون في مقدمة الدول أكثر من النمور الخمسة التي يقال عنها. بس عايزين ثقافة الإنتاج، ثقافة أن احنا نشتغل، أن احنا نكد ونعرق عشان بلدنا تبقى فيه. ودي زي ما حضرتك قلت تيجي من المسؤولية، المسؤولية والحرية الاثنين. إذا مواطن حس بالمسؤولية والحرية، حس أن بلده ما بتتنهبش ما بتسرقش، هيشتغل وهيخلص
والخير بيعود عليه. دكتور، اذا كنا احنا النهارده في حلقتنا بنتكلم عن الثروات المنهوبه، وشرحنا ازاي الفلوس اتسرقت وازاي الفساد انتشر واستشرى لدرجه ان كله كان بيسرق، اصبح فيه فساد وفيه مفسدين اكتر من الفاسدين. طيب دكتور، احنا اتغيرنا واصبحنا بنعرف حقوقنا وإيه الواجبات اللي علينا نأديها لبلدنا دكتور عشان نمنع هذا في العهد الجديد في مصر الجديدة؟ إزاي نعالج يعني المرض اللي كان في العصر البائد وإزاي نحن نتحول تحول جديد؟ احنا خلاص شرحنا المرض ووصفناه وعاوزين بقى نقول العلاج.
الروشتة بقى.
الروشتة عاوزين الروشتة قبل ما ننهي حلقتنا.
الروشتة هي بدأت يعني في التعديل الدستوري اللي تم ان يكون مدتين ده
في الرئاسة
ده الدواء الاساسي ده طول. اي واحد عارف ان هو اجلس على كرسي الحكم النهاردة بعد فترة او اتنين هيبقى برا هيحاكم وهيسأل. فده الضمانة الاولى. الضمانة الثانية اتمنى ان تجيء انتخابات مجلس الشعب القادمة كما نحلم جميعا. واعتقد
ان شاء الله
سوف تكون بدون تزوير لان ليس هناك هدف.
لا خلاص. هدف من الاستفتاء كان نموذج.
انا شفت الاستفتاء مناظر اسر بتنزل بالكامل بالاولاد.
نموذج.
في ناس شفتهم عمرهم ما راحوا صناديق الاقتراع قبل كده. بينزلوا لاول مره.
ليه دكتور؟ لانهم شعروا
ان صوتهم حي.
صوته امانه بالفعل
حي.
وان صوته
مش عايز اوصف
سيوضع في
محله. فالدواء الثاني او الترياق الثاني هو انتخابات مجلس الشعب اللي انا شايف ان كان الاستفتاء مقدمه لها سوف تكون على اروع ما يكون. هيبقى في تمثيل يليها انتخابات الرئاسه التي ستجرى. يكفي ان احنا لاول مره منذ سنوات طويلة حتى مش من 52 من العصور الملكية انا وحضرتك وكل المهتمين ليلة الانتخابات مش هنبقى عارفين مين الرئيس القادم. مظبوط.
صحيح.
قبل كده كنا عارفين
رئيس يعني يمكن الرئيس القادم هيكون اول رئيس يختاره الشعب
حقيقة
بالفعل.
بالفعل.
نعم.
دي في حد ذاتها ضمانة. دي حد ذاتها شكلها جميل. هي دي الديمقراطية اللي احنا درسناها واحنا صغيرين. ان احنا يعني حضرتك النهاردة لو سألتيني سؤال تتوقع مين اللي يفوز من المرشحين الموجودين انا ما اقدرش اقول حتى فرز الصندوق الاخير. واتوقع شيء اللي هينجح في انتخابات الرئاسة لا ب90 ولا ب80 ولا ب70 اخره هيكون 58-60 ودي الديمقراطيه.
لا انا ما اظنش الدكتور كمان يعني انا
ممكن تبقى 51
يعني انا انا شايف ان انه ممكن يكون 50% ويبقى كويس
وده رائع.
او ال 50% هتوزعوا على السبعه ثمانيه اللي هيترشحوا.
ده رائع. ده رائع جدا. هي دي الديمقراطيه الحقيقيه. لكن حكايه بقى 80% و90% والكلام اللي احنا كنا عارفين ان هو ده كذب وتضليل ونفاق وما الى ذلك ده مش حاجة. هي دي الديمقراطيه. اوباما نجح بكام؟ 51.8.
انا اذكر الاستفتاء يعني ليس الاستفتاء الرئاسي ليس الاخير قبل الاخير. خلي بال حضرتك ان كان في استفتاء رئاسي وكان في مرشحين يعني في استفتاء وفي مرشحين. لا انا بتكلم عن الاستفتاء اللي ما كانش فيه غير حسني مبارك بس. اخذ 97.8 تقريبا. يعني رقم كان خلاص كده هيخش طب. انا مش متصور ان 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 الكلام ده لسه بيحصل حتى في بلدان العالم النامي.
ده طب امريكا كمان
مش
طب
القاهره. مفيش حد
لا مفيش كده.
مفيش معارضه في مصر
والناس كلها عارفه حسب
طب اقول لحضرتك على حاجه اقول لحضرتك على حاجه حصلت لي انا شخصيا في استفتاء قبل الماضي يعني حوالي يمكن اكتر من 12 سنه. حاولت اروح الاستفتاء مره فانا واقف على الباب قابلوني الناس الساعه حوالي 11 الصبح. فقالوا لي انت داخل تعمل ايه يا استاذ محمد؟ فقلت لهم يعني استفتاء.
قالوا لك قمنا بالواجب.
فقالوا لي حضرتك هتقول نعم ولا لا؟ قلت لهم انتوا شايفين ايه؟ قالوا طبعا هتقول نعم. فاحنا عملنا لك نعم
قمنا بالواجب
غير ما تروح. الصناديق اتقفلت.
ديليفري.
كانت الساعه 11 الصبح.
ديليفري.
الصناديق اتقفلت 100% حسني مبارك.
يعني احنا في خدمتك.
تعب نفسك. اظن انه كان من 18 سنه.
تعب نفسك نازل ليه؟ عشان كده كان نسبه التخلف عن الادواء الاطلاق بالاصوات عاليه. انا اعتقد النسبه دي مش هتبقى موجوده في انتخابات مجلس الشعب القادمه او الرئاسه. لان الناس عارفه اللي حضرتك بتقوله ده. طب ما انا اروح ليه؟ ده هما بيسودوا لي. ده التعبير اللي كنا بنسمعه.
لا هو كده كده هتتزور
آه.
فيبقى كلامي مش ايه اللي خليني
اروح الامتحان واخد مواصلات واخد يكلمني
كلمه مش عارف ايه وظابط وامين شرطه
دلوقتي
فنحترم نفسنا ونقعد في بيوتنا.
انتخابات مجلس الشعب ثم انتخابات الرئاسه هتبقى كرنفال سياسي.
نعم
كرنفال العالم هيجي
يحتذى بها في دول العالم الاخرى. نعم في الحقيقة دكتور يعني الكلام كثير حول هذا الأمر، ولكن كلمة أخيرة لكل أبناء مصر وأيضا رؤوس النظام الجديد في مصر الجديدة، هؤلاء الناس الذين جاءوا من عباءة ثورة 25 يناير، تقول إيه للشعب وتقول إيه للثوار الذين أصبحوا في سدة الحكم؟
أقول ألتقط الخيط من كلمة حضرتك قلتها أن دي معجزة إلهية، فبقول بلغة العصفة ولغة الشباب أن دي مسج من ربنا لكل المصريين، بس كل واحد فينا يقراها في موقعه، حضرتك في موقعك وأنا في موقعي، حتى ست البيت في بيتها بموقعها، لها معنى واحد، اتق الله في عملك، اتق الله في مسؤوليتك، هتلاقي ربنا جنبك، والعكس صحيح. للحاكم اللي جاي، لمجلس الشعب اللي جاي، للأغلبية اللي هتبقى في البرلمان، لأي واحد بيزاول أي عمل، حتى ست البيت التي تلزعرها في بيتها، اتق الله في زوجك وأولادك، دي رسالة. من يتق الله هيفلح، من لا يتق الله مزرعة طرة موجودة
كل راعي مسؤول عن رعيته. الحقيقة أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذنا الأستاذ الدكتور كمال القاضي أستاذ الإعلام بجامعة حلوان على هذه الكلمات الطيبة وهذا التحليل الرائع لهذه القضية التي تناولناها اليوم في برنامج كشف حساب، في يعني حسابات جديدة وقوائم جديدة من القضايا. نسعد أن تكون معنا في هذا المنبر الإعلامي الذي شرف بك هذا اليوم، شكرا جزيلا دكتور كمال، ربنا يبارك فيك. مشاهدي الأعزاء، وفي ختام هذه الحلقة من كشف حساب وبعد أن كشفنا هذه الحقائق عن ثروات مصر المنهوبة من هذه الحفنة الضالة من أهل النظام البائد الذين أبادتهم ثورة 25 يناير، أتمنى أن ألتقي بكم إذا قدر الله لنا البقاء في قضية جديدة نكشف فيها المستور وننقل هذه القضية إلى المسؤولين ليحاسبوا الفاسدين والمقصرين ونثق في عدالة القضاء المصري. مشاهدي الأعزاء، أشكركم على حسن متابعتكم وإلى الملتقى في كشف جديد لحساب جديد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.